الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرابع من المسقطات: تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق، فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ، وقيل إنه المشهور وهو كذلك بين المتأخرين. الكلام في مسقطات خيار الغبن. المسقط الرابع هو تصرف المغبون حتى قبل علمه بالغبن، ولكن إذا كان هذا التصرف بشرط أن يكون هذا التصرف تصرفا مخرجا عن الملك على نحو اللزوم. أول إشكال الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان هو لقائل أن يقول بأنكم قلتم في المسقط الثالث أن خيار الغبن في خيار الغبن إذا تصرف المغبون قبل علمه بالغبن، قلتم من خصوصيات خيار الغبن أنه لا يسقط خياره. المغبون إذا ما كان يعلم بأنه مغبون وتصرف فيما وصل إليه، قلتم من خصوصيات خيار الغبن أنه لا يسقط خياره. ليش؟ لأنه هذا التصرف لا يدل على الرضا، وإنما قبلنا ذلك بالنسبة إلى العيب لورود نص خاص في ذلك، ولذا أشكلنا في التدليس. فكيف تقولون المسقط الرابع هو تصرف المغبون قبل علمه تصرفا مخرجا عن الملك ولازم؟ ألم يكن هذا مناقضا لذاك؟ نقول لا. هناك عندما قلنا بأن تصرف المغبون قبل علمه بالغبن لم يكن مسقطا لخياره، كان الكلام عن التصرف المطلق من دون أن نقيده بقيد. التصرف بإطلاقه من المغبون قبل علمه بالغبن لا يسقط خياره، ولكن هذا لا ينافي أن تكون بعض التصرفات المقيدة، مثل شنو؟ التصرف المخرج عن الملك إذا كان على نحو اللزوم يكون مسقطا، وكأنه هذا المسقط يكون استثناء عما قلنا سابقا، لأن أنت تعلم بأنه لا تعارض بين التقييد والإطلاق، بين التخصيص وبين العموم السابق. فإحنا كلامنا كان عام مطلق في السابق، الآن جاي نقيد بأنه نعم تصرف المغبون قبل علمه بالغبن لم يكن مسقطا إلا في مورد يكون تصرفه مخرجا عن ملكه ولازما. إذن لا منافاة في ذلك. إذن هذا أحد المسقطات. وقال الشيخ بأنه البعض ادعى أنه المشهور، ولا شك ولا ريب بأنه مشهور بين المتأخرين، ولكن هذه المسألة وهذا المسقط لم يطرح في كلام المتقدمين. نعم، ذكره الشيخ الطوسي بالنسبة إلى بيع المرابحة. في بيع المرابحة له قول الشيخ الطوسي، لأنه تعلم المرابحة بحيث أفرض المشتري يأتي يريد أن يشتري شيئا من البائع، يقول له البائع أنا اشتريت هذا الشيء بمئة دينار، فأعطني على كل 10 دينار. هذا يسمى ماذا؟ بيع المرابحة، اللي يقل بسعر رأس المال وبمقدار الذي يريد أن يستربحه من هذا المشتري. المشتري هم كم يعطيه؟ 110. بعدين يتبين بأنه لا، هذا البائع كان كاذبا، هذا المبيع اشتراه البائع ليس بمئة دينار وإنما بثمانين دينار. معنى ذلك كل 10 إذا كان دينار يريد أن يربح بها يكون الثمن كم؟ 88 دينار. والحال أن المشتري كم دفع إليه؟ 110 دنانير. إذن 22 دينار
زيادة
يجب على البائع أن يرجع على المشتري. هسه إذا قبل قبل علمه بكذب البائع تلف المبيع الذي بيد المشتري أو نقله بالنقل اللازم، قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، قال بأنه الظاهر أنه يسقط الخيار. هسه لقائلنا أن يقول البيع المرابحة شيء والغبن شيء آخر. يقول الشيخ الأنصاري بأنه الظاهر لا فرق بين الخيارين كما صرح بذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد. إذن نعم استطعنا أن نذكر شخصا واحدا من المتقدمين وهو الشيخ الطوسي، أيضا يقول بأن التصرف الكذائي الذي يخرج عن الملك أو المتلف من المغبون حتى قبل علمه بالغبن يكون مسقطا. العلامة رضوان الله تعالى عليه استدل على هذا الحكم وهو الحكم بالسقوط حتى قبل العلم بالغبن بأنه لو كان التصرف تصرفا مخرجا عن العين ولازما، معنى ذلك أنه لا يمكن أن يسلم العين إذا أراد أن يفسخ، لأنه العين بعد مو عنده، باعها ببيع لازم، اعتقها، أم ولد استولدها، صحيح أن عينها موجودة ولكن لا يمكن أن تباع، فإذا استرداد العين لا يمكن مع هذا التصرف الناقل اللازم. فإذا تصرف العين لا يمكن، إذا لا يمكن استدراك بالنسبة إلى البائع، يعني بالنسبة إلى الغابن. فلأنه لا يمكن استدراكه للغابن لذا يكون خيار المغبون ساقطا. الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام من العلامة كلام مشكل. ليش؟ لأنه الخيار لا يتوقف على وجود العين. إذا كانت العين موجودة وأخذ بالخيار يرجع العين ويستلم الثمن، وأما إذا كانت غير موجودة تالفة أو منقولة بالنقل اللازم أو بأي شيء فبدلها. إذن لا يشترط ثبوت الخيار بوجود العين. كيف يقول العلامة بأنه قلنا بالسقوط، دليل السقوط سقوط خيار المغبون لأنه قد تصرف تصرفا أعدم العين، يعني لا يمكن استدراك العين بالنسبة إلى الغابن لذا يسقط خياره. يقول هذا الكلام بظاهره مشكل. نعم نوجه، يمكن أن نوجه كلام العلامة ونستخلص بأنه الدليل على سقوط خيار المغبون بالتصرف بهذا التصرف بهذا العنوان حتى قبل علمه يكون له 3 أدلة نذكرها. أما توجيه كلام العلامة اللي هو يعتبر الدليل الأول، أن العلامة عندما يقول لا يمكن استدراك العين لذا يسقط خيار المغبون، أن نقول بأنه دليل نفي الضرر لا يثبت حق الخيار، حتى لأنه أنت تعلم بأن الحق قابل للناقل، قابل للتنازل وما شابه ذلك، وقابل للإسقاط. لا نقول ذلك. إذن نفي الضرار لا يثبت حق الخيار بالنسبة إلى المغبون، وإنما يثبت حكما شرعيا. يقول للمغبون: لأنك تضررت في هذه المعاملة يجوز لك تكليفا أن ترجع العين وتأخذ الثمن الذي أعطيته. ففي هذه الحالة يكون نفي الضرر مثبتا. لماذا؟ مثبتا لحكم شرعي وليس لحق حتى قابل للإسقاط أو الانتقال أو ما شابه ذلك. إذن ليس له إلا هو الجواز رد العين. فما دامت العين موجودة عند المغبون يستطيع المغبون أن يعطي العين ويسترد الثمن، وهذا هو معنى الخيار. فنفي الضرر يدل على ذلك. وأما إذا العين ما كانت موجودة، قد خرجت، قد تلفت، ففي هذه الحالة نفي الضرر لا يثبت جواز إعطاء بدل العين، وإنما موضوعه ماذا؟ هو نفس العين. فلذا إذا كانت نفس العين موجودة الخيار ثابت بواسطة نفي الضرر. وأما إذا لم تكن العين موجودة فلا دليل على جواز رد البدل. لقائل أن يقول بأنه إذا قلتم كذلك وأسقطتم خيار المغبون سوف يتحمل ضررا. ليش؟ لأنه الشيء الذي كانت قيمته بعشرة اشتراه بخمسة عشر، فإذا كيف تتداركون هذا الضرر المتوجه إلى المغبون؟ يقول بأنه الضرر المتوجه إلى المغبون معارض بالضرر المتوجه إلى الغابن إذا أردنا أن نعطيه البدل.
نعم صحيح.
الغابن أعطى العين.
أعطى العين.
فإنكم إذا أردتم أن تلزموه حفاظا على عدم تضرر المغبون يلزم من ذلك ماذا؟ الضرر بالنسبة إلى الغابن.
نعم.
ففي هذه الحالة يكون دليل العلامة بأنه لا يمكن استدراك العين بالنسبة إلى الغابن هو الدليل على سقوطه، يكون موجها. هذا يكون الدليل الأول. إذن المدار ثبوت الخيار، مدار ثبوت الخيار هو وجود العين وعدم وجود العين. وبما أن هذا التصرف يخرج العين عن المغبون خروجا لازما فإذا لا خيار له، يسقط الخيار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على سقوط خيار المغبون حتى قبل علمه إذا كان بهذا التصرف أنه إقدام على الضرر. دليل نفي الضرر لا يشمله، لأنه كما قلنا بأنه نفي الضرر يأتي فيما إذا لم يكن هناك إقدام على الضرر. وأما المغبون طبعا راح يشك بهذا الأمر، ومع شكه كان المفروض عليه أن يتريث، أن ينتظر، أن يرى بأنه مغبون أو غير مغبون. فبمجرد أن تمت المعاملة ذهب وباع المبيعة بيعا لازما، أو اعتقه، أو المرأة استولدها وما شابه ذلك. ففي هذه الحالة سوف يكون إقداما على الضرر، وإذا كان إقدام على الضرر بعد دليل نفي الضرر غير موجود حتى يريد أن يثبت له الخيار، إذا لا خيار له. الدليل الثالث هو الإجماع. الإجماع بأنه التصرف بهذه التصرفات المخرجة قد نقول بأنه قام الإجماع على ماذا؟ على سقوط خيار المرغوب.
نعم.
إذا تصرف تصرفات من هذا القبيل.
نعم.
إذا صارت عندنا ثلاثة أدلة. الشيخ الأنصاري يقول من حسن الصدف أن هذه الأدلة أجاب عنها الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في اللمعة، فإحنا نكتفي برده. أما أن الدليل الأول أنتم قلتم بأنه نفي الضرر لا يثبت حق الخيار، وإنما يثبت حكما تكليفيا وهو جواز رد العين، نقول له ليس كذلك، وإنما نفي الضرر يرفع اللزوم. يرفع اللزوم معنى ذلك أنه شنو؟ يعني هذا العقد الذي عقدته أيها المغبون بالنسبة لك جائز، أردت أن تأخذ به أم لا؟ هذا لا شك ولا ريب قبل العقد، يعني حين العقد قد تحقق له هذا الخيار، إذا كان الخيار غبنيا. والغبن الواقعي هو المثبت. زين؟ فإذا تصرف هذا التصرف، نعم، تصرف من هذا القبيل قد أخرجه، نشك بأن الخيار الذي ثبت حين العقد مع تحقق الغبن الواقعي قد ارتفع بهذا التصرف أم لا؟ فالاستصحاب يقول البقاء. ليش؟ لأنه صحيح العين غير موجودة ولكن بدلها
موجود.
إذن الاستصحاب يقول بثبوت حق الخيار الثابت حين العقد حتى مع التصرف. غاية ما هناك، التصرف أعدم العين، البدل يستدركه. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني، أنتم قلتم بأنه أصلا دليل الخيار هو نفي الضرر، والإقدام على الضرر لا يشمله نفي الخيار. لا يشمله نفي الضرر المثبت للخيار. نقول هذا الكلام صحيح، ولكن قطعا قد خرجت منه صورة واحدة من نفي الضرر، وهو الإقدام على الضرر مع علمه بالغبن.
هذه خارج.
وأما إذا لا أقدم وباع وتصرف مع عدم علمه ماذا؟
بالغبن.
ففي هذه الحالة لا يمكن أن يشمله دليل نفي
الضرر.
إذن أنتم تريدون أن تقولوا إقدام على الضرر، الإقدام فرع العلم. وأما مع الجهل فلا إقدام هناك حتى يريد أن ينفي عنه الخيار. إذن ما دامت العين موجودة وأراد أن يفسخ المغبون يرد العين، وإذا لم تكن العين موجودة يرد البدل. السلقال أن يقول إلزام الغابن بالبدل سوف يكون ضررا عليه، الشهيد يقول ليس بضرر. لماذا؟ لأن المبيع إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. إذا كان مثليا فيعطى مثل المبيع، وأما إذا كان قيميا فنفس تعريض الغابن لبيع هذا الشيء القيمي على المغبون دليل على أنه لا يريد منه إلا قيمته، وإلا إذا كان مستعزا بعينه لما باعه على المغبون.
صحيح.
نعم.
نعم.
إذن في هذه الحالة نقول بأنه الأمر لا يرجع إلى وجود العين أو عدم وجودها، فإذا حصل الغابن وتصرف المغبون مع عدم علمه نقول بماذا؟
بالبدل.
نعم. إذن أنتم قلتم في الدليل الثاني أنه يتعارضان، ضرر المغبون مع ضرر الغابن. نقول أصلا الغابن لا ضرر عليه كما قلنا لأنه إما مثلي وإما عيني.
نعم.
وإما قيمي. عيني قيمي.
نعم.
فعلى كلا التقديرين لا ضرر عليه، ففي هذه الحالة أصلاً ضرر ما موجود، فضلاً من أن نريد أن نقول بأنه يتعارضان. أصلاً معارضة، المعارضة فرع التكافؤ.
نعم.
أصلاً ضرر ما أكو على الغالب حتى يريد أن يعارض ضرره ضررا
مضمون.
زين، الشيخ الأنصاري يقول هذا جواب حسن من الشهيد، ولكن الشهيد الثاني في الروضة قال هذا الكلام صحيح إن لم يكن هناك إجماع يقول بسقوط خيار المغبون بهذه التصرفات. الشيخ الأنصاري يقول بأنه لا، والظاهر لم يكن هناك إجماع. لماذا؟ لأنه كما قلنا في بداية البحث هذه المسألة لم تكن مطروحة عند المتقدمين من الفقهاء، والإجماع لا يتحقق إلا إذا الإجماع في كل الأعصار المتقدمين والمتأخرين، والحال أن هذه المسألة أصلا ما كانت مطروحة عند المتقدمين، فكيف يفهم منها الإجماع على السقوط؟ إذن في هذه الحالة نقول أن الأدلة التي أقيمت لإثبات سقوط خيار المغبون بتصرفه بهذا التصرف المخرج قبل علمه بالغبن، هذه الأدلة لم تكن أدلة كافية. يقول الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن، ولكن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق. قلنا بأنه أول إشكال الذي يرد بأنه تناقض هذه العبارة مع العبارة السابقة، هناك قالوا بأن التصرف من المغبون قبل علمه بالغبن لم يكن مسقطا، ولكن رفعنا هذا التناقض، قلنا بأنه هناك إطلاق وهنا تقييد، فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره، يعني خيار المغبون. طبعا هنا شوف مقيد، هسه بعدين نأتي إلى هذه المسألة، تصرف المشتري المغبون، المشتري المغبون، وكأن الشيخ تبعا للباقي الفقهاء خص هذا الحكم بالمغبون الذي يكون مشتريا، مو ممكن المغبون أن يكون بائع، فخصه بالمشتري. زين، هسه نبحث عنها بعدين. هو سقوط خياره حينئذ، وقيل إنه المشهور، وهو كذلك يعني مشهور بين المتأخرين. نعم، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع اللي بعد مثلنا له، أنه لو هلكت السلعة أو تصرف فيها سقط الرد. نعم، والظاهر سلقائل أن يقول هذا البيع المرابحة وإحنا كلامنا في الغبن، يقول والظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن ولا يسقط الخيار بتلف العين فراجع. واستدل على هذا الحكم في التذكرة العلامة رضوان الله تعالى عليه بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك. نعم، يعني ما يمكن استدراك المبيع مع خروجه عن ملك المغبون، وهو بظاهره مشكل لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد العين، حتى إذا لم يمكن رد العين فإذا كانت البدل كافية، وجود البدل كافي لثبوت الخيار، ويمكن أن يوجه من هنا بتوجيه العلامة إضافة إلى دليلين آخرين، سوف تكون عندنا ثلاثة أدلة يمكن أن تثبت سقوط خيار المغبون في حالة التصرف، ويمكن أن يوجه بأن حديثنا في الضرار لم يدل على الخيار، يعني لم يدل على حق الخيار، بل المتيقن منه دلالته على حكم شرعي، وهو شنو؟ جواز
رد
العين المغبون فيها. إذا كان حق الخيار لم يتوقف على وجود العين، ولكن مدلولنا في الضرار ليس هو إثبات حق الخيار، بل إثبات حكم شرعي تكليفي، وهو شنو؟ جواز رد العين. بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد. ليش؟ لأنه موضوعه مرتفع. وتضرر المغبون، هسه لقائلنا أن يقول بأنه المغبون سوف يتضرر إذا أسقطنا خياره. وتضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر الغاب بقبول البدل، فإن دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين، يعني خصوص العين، فيكون حاله من حيث إن له القبول والرد حال العالم بالغبن قبل المعاملة، في أن له أن يشتري وأن يترك، وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه. ما دام العين موجودة هو مخير، إذا خرجت عن ملكه لا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مع أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه بالضرر. هذا إذن الدليل الثاني على سقوط خياره. الدليل الثالث يتطرق إليه بعد قليل، وهو الإجماع. لو قلنا بأن هناك إجماع قام على سقوط خيار المغبون عند التصرف، يقول هذا: ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس الله روحه السعيدة في اللمعة بما توضيحه أن الضرر الموجب للخيار، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، لا شك ولا ريب، قبل التصرف الخيار كان ثابت
من حين العقد،
فإذا حصل هذا التصرف نستصحبه، يعني التصرف الذي لم يدع العين موجودة نستصحب. وأما بالنسبة إلى دليلكم الثاني، وأنتم قلتم بأنه تصرف المغبون إقدام على الضرر حتى وإن لم يكن عالما به، والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما على الضرر، لما عرفت من أن الخارج عن عمومنا في الضرر ليس إلا صورة الإقدام عليه عالما به، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه وبدلها مع عدمه. هسه لقائل أن يقول بأنه نزير مراح، إذا ألزمنا البدل على الغابن سوف يتحمل الضرر. يقول لا ضرر عليه، وفوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا. لماذا؟ لأن العين إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها، وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع من قبل الغابن إلى المغبون يدل على إرادة قيمتها لا عينها، فلا ضرر أصلا، فضلا عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة، كما قلتم في الدليل الثاني بأن هناك سوف تحصل معارضة بين الضررين، ضرر الغابن وضرر المغبون، فالغابن لا ضرر له حتى تريدون أن تجعلوا ضرره معارضا لضرر المغبون، خصوصا مع الإفراط في الزيادة. ضرر المغبون المسكين كثير. الشيخ الأنصاري يقول: والإنصاف أن هذا حسن جدا. لكن قال في الروضة إن لم يكن الحكم إجماعيا، يعني حكم تصرف المغبون وهو سقوط خياره عند تصرفه. يقول الشيخ الأنصاري يقول والظاهر عدمه، أي عدم الإجماع، لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت. والإجماع يجب أن يكون هناك اتفاق من الفقهاء في كل الأعصار المتقدمة والمتأخرة، والحال أنه المتقدمين أصلا لم يطرحوا هذه المسألة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.